أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الطريق الثالث لإثبات توحيد الخالقية. قلنا أن هذا الطريق هو الطريق الذي ينسجم مع النصوص القرآنية بشكل واضح، وهو الطريق الذي يعتمد وحدة الربوبية لإثبات وحدة الخالقية. ولكنه قبل الدخول في بيان الدليل الذي اعتمد في هذا المجال، لا بد من الإشارة إلى ما هو المراد من الرب وما هو المراد من الخالق. في البحث القرآني هذه قاعدة عامة، أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا. عندما نتكلم في البحث الفلسفي نسأل الحكيم، عندما تقول خالق ما هو مرادك من الخالق؟ وعندما نبحث بحثا كلاميا نسأل المتكلم، عندما يقول خالق أو رب ما هو مراده من الخالقية والربوبية. ولكن عندما نتحدث مع المنطق القرآني فلا بد من السؤال عن في القرآن أنه ما هو مرادك من الخالقية وما هو مرادك من الربوبية. وهذه نقطة لا بد أن يلتفت إليها. نحن عندما بحثنا أن الخالق واحد في البحث الفلسفي، يعني في الأسفار، ما ذهبنا إلى اللغة أو غير اللغة. ولكن هنا عندما نبحث بحثا قرآنيا أول عمل ينبغي القيام به هو البحث اللغوي، البحث في المفردة اللغوية. وهذا مع الأسف الشديد في عموم التفاسير مغفول عنه. يعني عندما يدخل البحث في الخالقية، في الربوبية، في العلم وغيرها، ما هو بحثه الكلامي أو الفلسفي؟ يفترض أن القرآن مدى يتكلم ماذا عن ذيك المفردة فيدخل إلى البحث. وهذا من الأخطاء الشائعة إخواني. ولعله إحنا في أبحاث مطارحات في العقيدة هذه النقطة أوضحناها جيدا. قلنا عندما يأتي إلى قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، مباشرة يدخل إلى بحث الشورى وأن الشورى تثبت بالأكثرية أو بأهل الحل والعقد. يفترض أن الشورى الواردة في القرآن هو النظام السياسي المطلق الذي يطلق الآن في الاصطلاحات والمعاجم السياسية. إذن القرآن قال بنظرية ماذا؟ قال بنظرية الشورى. مع أنه أي ملازمة ما موجودة أن القرآن إذا استعمل مفردة يريد ماذا؟ يريد المعنى الاصطلاحي له في زماننا، خصوصا إذا قبلنا أن هذا القرآن نزل قبل 14 قرن، ولا بد أن ينظر إلى الظروف الموضوعية الزمانية المكانية اللغوية السياسية الاجتماعية حتى نفهم المفردة. وعلى أساس المفردة نرتب ماذا؟ المعنى الاصطلاحي، لأنه نرتب المعنى الاصطلاحي في زماننا مباشرة. على سبيل المثال آخر أيضا ولعلهم من الأمثلة الواضحة، ليتفقهوا في الدين، هاي مباشرة عندما تأتي الآن في حوزاتنا العلمية، يعني حتى يقرأ كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. الآن عندما نقول فقيه بينكم وبين الله ماذا يذهب إلى الذهن؟ يعني يعرف علم الكلام، لو يعرف علم التفسير، لو معارف الدين. لا، عندما نقول فقيه يعني ماذا؟ يعني مجتهد عند رسالة عملية، هذا معنى فقيه. مع أن القرآن الكريم عندما يستعمل فقه وتفقه ويفقهون، أصلا مراد هذا المعنى منظور إلى أو غير منظور إلى؟ أبدا مو منظور إلى أبدا. لعله في بعض الأحيان يكون من مصاديق بلي، هذا معقول، أما مو منظور إلى. وهكذا النصوص الروائية، لوددت أن أضرب على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، يعني شنو؟ حتى يكون رسالة عملية، هذا المقصود. الجواب إخوان الأعزاء، وهذا الذي نحن حاولناه بشكل جدي إن شاء الله تعالى في تفسيرنا، أنه أساسا قبل الدخول في بحث الآية ومقصود الآية والمراد من الآية، لا بد من الوقوف على ماذا؟ على مفردات الآية. عندما يقول إياك نعبد، لا بد أن نعرف عبادة شنو هي أصلا في القرآن. إذا هذه ما تفهمها تصير هذه المشكلات اللي الآن موجودة في مدرسة ابن تيمية، وهو أنه أي دعاء أي نداء أي كذا فهو ماذا؟ فهو عبادة. هذه كلها مشكلات تأتي من أين؟ أنه يوجد مع كذلك في الخالق. لا، أنت الآن إحنا عندنا الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أنه خالق كل شيء، يريد أن يثبت لنفسه أنه رب العالمين. هو ما هو مراده من الخالقية وما هو مراده ماذا من الربوبية؟ إذن العمل الأول الذي ينبغي عندنا هنا يعني في البحث القرآني، لا الكلامي ولا الفلسفي، في البحث القرآني ولا البحث الفلسفي، نسأل الفيلسوف ماذا مقصودك من الربوبية، ماذا مقصودك من الخالقية، الكلامي كذلك. أما هنا نسأل من؟ ها؟ مو نسأل القرآن، نسأل من أولا؟ نسأل اللغة، أنه أساسا لهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا. وإذا كان قرآن عربي وبلسان عربي مبين، إذا نشوف هاي المفردة، تحولات المفردة، المراد من المفردة إلى آخر. بنحو الإجمال ما رد أدخل، وإلا بحثنا يطول في هذه الأبحاث، ولكن بنحو الإجمال فيما يتعلق بالخالق، الكتب اللغة المعتبرة ابن فارس، المفردات للراغب، هذه كتب المعتبرة في اللغة، لا مطلق الكتب المكتوبة في اللغة، يقولون أنه يستعمل الخلق ويراد به أحد أمرين: الأول التقدير، وهذا هو المعنى المتعارف عند اللغويين، خلق مو أوجد، خلق ماذا؟ ها؟ بمعنى قدر. ولذا كلهم يقولون قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المقدرين. اللغويين ها، مو المفسرين، مو أهل التفسير. الأصل الثاني الذي يستفاد منه هو أنه أطلق الخالق وأريد به الإيجاد. هسه لماذا؟ باعتبار أنهم يقولون أنه القرآن الكريم هذه الكلمة استعمل، هذه المفردة استعملها وأراد منها ماذا؟ أراد من الإيجاد قراء يشيرون إليها. إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فهو التقدير، أما إذا نظرنا إلى المعنى الديني بعد، هسه هذا كان منقول، ما أدري مصداق أيا، هذا كان بحث آخر. المهم أنه يراد منه ماذا؟ الإيجاد. الكلمات التي تكلمت عن ذلك كثيرة جدا، أنا أشير إلى واحدة من هذه الكلمات الواردة في هذا المجال. أصل الخلق في اللغة هو التقدير، وفي كلام العربي على وجهين: الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر التقدير، فالخالق هو المقدر إلى آخره. إلى أن يأتي كلام في تاج العروس، هكذا يقول: خلق ما كان، ابتدع ما خلق بلا مثال، وكل صانع شيء فمن شيء إلى آخره. أما على مستوى البحث التفسيري، سيد الطبائي هكذا يقول، وجملة من المفسرين يقول: الخلق هو التقدير بضم شيء إلى شيء، هذه لغة. أما واستقر في عرف الدين وأهله في معنى الإيجاد أو الإبداع على غير مثال سابق. وهذا هو الذي ينفعنا احنا الان، حديثنا ماذا؟ حديثنا مو في التقدير، وانما حديثنا في الإيجاد. هذه فيما يتعلق بمسألة او بمفردة الخالق. فيما يتعلق بمفردة الرب، كتب اللغة عادة اخوان الاعزاء يشيرون الى مصاديق الربوبية، يقولون بانه سيد، يقولون بانه سائس، يقولون بانه ملك، هذه كلها مصاديق شنو؟ الربوبية. نعم، وجدت فقط صاحب المفردات عندما يأتي هكذا يعرفها، يقول: الرب في الأصل من التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، يعني أنه ينشئه ويرتبه ويدبره. يجبره ويسوسه إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى كماله، إلى تمامه، إلى الغاية التي من أجلها وجد. بناء على هذا المعنى من الرب، التفتوا لي جيدا، بناء على هذا المعنى من الرب، الربوبية ترجع حقيقتها إلى ماذا؟ ها؟ إلى إيجاد الروابط بين الأشياء، مو إلى إيجاد الأشياء، وإنما إيجاد ماذا؟ أن هذا كيف يحول من حال، هذا التحويل أم تحويل؟ مو اعتباري، تحويل ما هو؟ وجودي، تكويني، يحول من شيء إلى شيء حتى يصل إلى ماذا؟ إلى كماله اللائق به. وهذا هو المعنى الذي إذا تذكرون ملا صدر قرأناه بالأمس، وهو أنه نظم العالم نظما يوصله إلى ماذا؟ كماله. يعني إيجاد الروابط الوجودية في العالم بنحو يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ يؤدي إلى كمال الأشياء، يؤدي إلى الغاية التي خلقت من أجلها الأشياء. بناء على هذا التصور، ولذا في صفحة 326 من كتاب التوحيد الجزء الثاني هكذا أنا بينت المطلب، وهو أن الربوبية والتدبير، هو أن الربوبية والتدبير يعنيان نظم العالم نظما متقنا يؤدي إلى إيصاله لكماله المطلوب وتحقق الغرض المنشود والغاية المترتبة من وجود العالم. خب الآن السؤال، إذن ما الفرق بين الخلق وبين الرب؟ لأنه ذاك إيجاد وهذا أيضا ماذا؟ إيجاد، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن الخالقية إيجاد كانت تامة، والربوبية إيجاد شنو؟ الرابط، يعني كان الناقص. هذا الآن إذن صار عندنا اثنين، ولكن هذا بحسب التحليل العقلي، وإلا بحسب الواقع الخارجي ليس روابط الأشياء والأشياء من قبيل المحمولات بالضميمة. يعني أنه خلقه شيء وارتباطه بشيء آخر شيء آخر، هذا لا مو الشكل، ولكن نحن بحسب التحليل العقلي ولغرض بحث المسائل ولغرض تحليل المسائل علميا في الحوزة ماذا نفعل؟ ها؟ نجي نسوي هذا فد بحث الخالقية. إذن في واقع الأمر، ولكن واقع الأمر الربوبية هي ماذا؟ هي الخالقية، والخالقية هي ماذا؟ هي الربوبية. وهذا الذي أنا بالأمس قلت بأنه إذا استطعنا أن نرجع الربوبية إلى الخالقية، عند ذلك إثبات وحدة الربوبية يثبت لنا ماذا؟ ها؟ وحدة الخالق. نعم عندك فت قضية، وهو أنه أساسا إثبات وحدة الربوبية فقط يثبت لنا، إذا نتكلم بلغة المنطق يثبت لنا أن بقدر الحد الأوسط، والحد الأوسط يثبت وحدة كان الناقصة، مو وحدة كان شنو، وإحنا نريد أن نثبت وحدة شنو. هسه هذا أتمم البحث لاحقا، ولكن الآن بنحو من الأنحاء الربوبية مآلها حقيقتها إلى ماذا؟ إلى الخالقية، لأنه إيجاد الشيء وإيجاد ارتباطه بشيء آخر ليس شيئين في الواقع الخارجي من قبيل الجسم والبياض مثلا محمول بالضميمة، وإنما هما حقيقة شيء واحد. ما أدري هذه النقطة واضحة يولا؟ إذن بهذا البيان اللغوي اللي يساعد عليه اللغة، الربوبية حقيقتها هي ماذا؟ هي الخالقية. إذا كانت كذلك، فإذا ثبت أن الرب واحد فالخالق وش يصير أيضا؟ فالخالق أيضا يكون واحدا. واضح إلى هنا؟ جيد. هسه الآن تعالوا معنا إلى الآية المباركة التي استدل بها على المقام. فيما يتعلق بالآية المباركة، وهي الآية 100 أو الآية 22 من سورة الأنبياء. هذه الآية إخواني الأعزاء لا يتبادر إلى الذهن أنه الحكماء بحثوها أو ما أدري كذا، وإنما هذه الآية هي موضع البحث المفصل عند جميع المتكلمين والحكماء إلى يومنا هذا. الآية 22 من سورة الأنبياء، قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض. أولا خلينا نشوف الآية منين تبدأ. تبدأ: وله من في السماوات ومن والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة. هسه فيهما لمن يرجع؟ بعد إلى السماوات والأرض، لقوله وله من في السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله، اللام بمعنى غير يعني غير الله، إلا الله لفسدتا فسبحان الله يتفرع عليه. خب الآية هاي ما مربوط بأي شيء مربوطة؟ ها الجواب أنه شوفوا ماذا يفرع عليها، يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذن يريد يتكلم عن وحدة ماذا؟ وحدة الربوبية. هسه بغض النظر عن هذا الذيل، المهم لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا؟ لفسدت. جي هذه الآية المباركة، طبعا العموم المتكلمين لم يطرحوا هذا البحث، وحدة واجب الوجود، وحدة الخالق، وحدة الرب. هذا التفصيل تفصيل من عموما؟ تفصيل الحكماء، مو تفصيل المتكلمين. المتكلمون اجوا هكذا دخلوا بالبحث، اثبتوا الله موجود، ثم اثبتوا ان الله ماذا؟ واحد. وعندما وصلوا لاثبات وحدته استدلوا باي آية؟ بهذه. إذن الظاهر الأولي أن المتكلمين استدلوا، ما صرحوا إحنا نقول وحدة واجب الوجود ووحدة الصفات ووحدة الخالق ووحدة الربوبية وهذه الآية نستدل بها لوحدة واجب الوجود. أصلا هذا التفصيل غير منظور في كلماتهم. كل ما في الأمر دخلوا لإثبات واجب الوجود، منهم صاحب شرح المقاصد التفتزاني هناك في صفحة المبحث الأول في إثباته، ما أدري واضح، المبحث الأول في إثباته بعد أن ثبت أنه موجود ماذا يبحث؟ الاستدلال على وجود الصانع. ثم لعله قبل ذلك، لا مو قبل، بل خلي أشوف وين هذا ذكر غاية في المقاصد. صفحة 34 بعد ما ثبت هذا اجى قال مولانا شنو؟ طرق المتكلمين في نفي التعدد والتكثر. اما هذا التفصيل هسه احنا دا نتكلم وحدة الواجب مو وحدة الخالقية مو وحدة كذا، هذا التفصيل موجود او غير منظور؟ اصلا غير منظور في كلماته. واستدلوا بقوله تعالى بعد ما بين البحث مفصلا، قال: شروع، وهذا البرهان يسمى برهان التمانع، وإليه الإشارة بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. إذن قراءة المتكلمين للآية المباركة لإثبات، بحسب اصطلاح الحكيم، لإثبات وحدة ماذا؟ واجب الوجود، مو وحدة الخالقية، مو وحدة الربوبية، أصلا مو فيها العالم هم، ما أدري واضح هذه النقطة. وجملة من المتكلمين، طبعا هذه أنا قرأتها بشرح المقاصد، جملة من الحكماء الآخرين هكذا قالوا. أضرب أمثلة لهذا المعنى على سبيل المثال في اللوامع الإلهية للسيوري، هناك في صفحة 127 هذه هي عبارة هناك، يقول: كونه واحدا وهو مطلب يستدل عليه بالسمع، وهو أقوى ما استدل به، يعني السمع، وهو أقوى ما استدل به فيه، وشهرته ظاهرة، وبالعقل أيضا، وهو طريقان، طريق إثبات ماذا؟ وحدته. الطريق الأول طريق الحكماء، ولنذكر منها ما هو على الخاطر وهو وجهان. بعد أن يذكر الوجهين يقول الطريق الثاني طريق المتكلمين، وهو المشهور بدليل ماذا؟ التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد. إذن البحث، هذا التفصيل اللي قرأناه في الحكمة المتعالية أو عند الحكماء، هذا البحث موجود أو غير موجود؟ أساسا هذا غير ملتفت إليه، يثبتون وجود الواجب ثم ينتقلون إلى إثبات ماذا؟ واجب الوجود. هذه همات بشكل واضح هنا يشير إليه. كذلك جملة من الآخرين، يعني الآن أنا ما أدري مصادر كثيرة، أنا من أذكر هذول الأعلام، أنا بودي أنه هذول يعتنى بأمرهم، ولا مو جزافا أنقلهم، ولا هو متكلمين متكلمين، بس أنا أجيب المتكلمين الإخوة لابد يرحون يشتغلون عليهم. من المتكلمين اللي مشتغلين جيدا في هذا المجال الشعراني، صاحب التعليق على شرح أصول الكافي والروضة مال المازندراني. هذا الرجل أنا مرارا يمكن ذاك هنا للإخوة وفي مكان أخرى ما أتذكر، عند الشرح فارسي على تجريد الاعتقاد، وهو من أهم الشروح، شرح فارسي عند تدري بعد، هو أستاذ مجموعة أولى الأساتذة الموجودين، أبو الحسن الشعراني، الشيخ أبو الحسن الشعراني من الأعلام واقعا، وعنده شرح فارسي جيد في ذا. هناك اللي في هذا شرح تجريد الفارسي ماله ينكر قاعدة الواحد وكذا كذا، هنا اللي شيخنا الأستاذ من يوصل إلى الموارد هي يقول هذا من سهو القلم، هذا من سهو القلم، هذا من سهو القلم، باعتبار أنه لا ينسجم مع مباني الحكمة. هذا الكتاب مهم جدا، إذا الإخوة حصلوه، ما أدري الآن طبعته موجودة لو ما موجودة لا أعلم. هناك في صفحة 405 ايضا بعد ان يقول شن واجب الوجود معناه حقيقي ومشترك، ميان الدو واجب الوجود اس وهردويك حقيقة تركيب فلان، متكلمين دليل ديگري آوردن بنام دليل تمانع لإثبات ماذا؟ لإثبات وحدة واجب الوجود. اذا ايضا يشير الى هذا. خب كما قلت هاي القراءة مالت من؟ قراءة متكلم. إخواني الأعزاء، جملة من الحكماء أشكلوا على المتكلم، أشكلوا بماذا؟ قالوا أن هذا الدليل لا ينفع لإثبات وحدة واجب الوجود. جملة ممن؟ من الحكماء، منهم شيخ الإشراق ومنهم ابن سينا. بس أنا هذا البيان ليش رحتنا أنا؟ لأنه شيخنا الأستاذ شيخ جوادي الله يطيل في عمره، داخل البحث مباشرة، إذا تقرؤون في شرح الأسفار داخل البحث قايل بأنه سيد الطباطبائي قرره بهذا التقرير، ولكنه مجموعة من الحكماء رفضوا هذا التقرير، مع أنه هذا البيان ليس بيانا فنيا. الذين أشكلوا على التقرير أشكلوه على قراءة من؟ قراءة المتكلمين، وعباراتهم جدا شديدة، جدا شديدة. على سبيل المثال في التعليقات صفحة 37 عبارة، طبعا أيضا يكون في علمك، هو جايب المطلب في مسألة وحدة واجب الوجود، هناك دي ناقشه، يقول وقالت الفرقة المتقدمة في بيان التوحيد، يا توحيد، مو توحيد الربوبية، توحيد واجب الوجود، بمسألة التمانع، أي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، عبارة يعلق عليها وهي مع سخافتها. المراد من السخافة مو الآية، مراد من السخافة يعني شنو؟ استدلال هؤلاء لإثبات وحدة واجب الوجود، وهي مع سخافتها غير مؤدية إلى حقيقة المطلوب كما يجب، وإنما الطريق الحق أن يقال ثم يقيم دليلا لإثبات وحدة ماذا؟ واجب الوجود. هسه الآن إخواني إذا أدخل تقرير المتكلمين وإشكالات الواردة عليه بعد واي طول، بس أريد أبين لك محل النزاع أن السيد الطبطبائي وين دا يبحث، وأن هؤلاء ما تكلموا فيه أين دا يبحثون. هذا أولا. وثانيا ما ذكره أيضا شيخ الإشراق في المشارع والمطارحات صفحة 395، هاي الطبعة اللي بعنوان مجموعة مصنفات شيخ الإشراق الجزء الأول صفحة 395، هذه عبارته يقول: وأما الحجة الإقناعية. ولذا السيد الطباطبائي إن شاء الله بعد ذلك سنقرأ في الميزان يقول: وما ذكره البعض أنها إقناعية غير تام من. هذه إشارة إلى كلام منه شيخ الإشراق، مع أنه شيخ الإشراق دا يرد على من؟ دا يرد على المتكلمين الذي جعلوه الدليل لإثبات وحدة واجب الوجود، مو دا يقول بأنه هذه لا تنفع مطلقا حتى في توحيد الربوبية. هسه أنا ما أدري في توحيد الربوبية ماذا يقول شيخ الإشراق، ولكن هو بصدد نفي شنو؟ ذاك المعنى، مو مطلقا. هسه إن شاء الله بعد ذلك العبارات ستطلع. وأما الحجة الإقناعية في إثبات الوحدانية المبنية، التفتوا إلى العبارة، المبنية على العربدة بين الصانعين. يقول شيخ الإشراق باعتبار أنه يقول هذول الصانعين واحد يسوي واحد يشير إلى تقريب منه، تقريب المتكلمين للآية المباركة. يقول واقعا هذول الصانعين تبين بيناتهم شنو؟ فد معركة وعربدة أكو، ولذا يعبر عنها لأنه التقريب تقريب مضمون هذا التقريب هذا البيان، ولذا يعبر عنها ماذا؟ ها، المبنية على العربدة بين الصانعين، فذلك كلام يذكر في كتب الخطابيات. هذا مو كلام برهاني، مو كلام استدلالي. وإذا تبين أن واجب الوجود واحد، إذن بحث وين دي يبحث؟ ها، في وجوب الوجود مو في وحدة الخالق أو وحدة ربوبية. وإذا تبين أن واجب الوجود واحد فالكثرة ممكنة معلولة مفتقرة في الوجود إليه. هذا البحث. إذن هذه قراءة المتكلمين، وهذه إشكالات منه، ها، إشكالات من أشكل عليه. الآن في المقابل أكو هاي القراءة التي هي قراءة اللي احنا نريد نقرأها في نهاية الحكمة، واللي أيضا لم تأتي في الأسفار، يكون في علمكم هاي القراءة، انصح التعبير، قراءة منه هذه؟ قراءة السيد الطباطبائي في الميزان وفي النهاية. طبعا البيان في الميزان ناقص، وتتميمه موجود وين؟ في نهاية الحكمة، وهذا يكشف عن أنه نهاية الحكمة متأخر كتابة هذا البحث عن كتابة الميزان، لأنه في الميزان أكو إشكال واحد، وفي نهاية الحكمة أكو إشكالين على المطلب، وهذه إن شاء الله تفاصيله كلها سنشير إليها، لأنه بحث قرآني هذا بعد، مو بحث فلسفي، وأبينه إن شاء الله. جيد، إذن الآن رح ننتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى القراءة الثانية اللي انصح التعبير عنها، القراءة الفلسفية للآية المباركة، لا القراءة الكلامية المشهورة بين المتكلمين. جيد، هذه الآية المباركة كما يعتقد هؤلاء، أو لا أقل السيد الطبطبائي باعتبار أنه هو 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 الرأس في هذا المجال، هو أن هذه الآية مرتبطة بتوحيد الربوبية، ولعل الشاهد يؤيدها، لأن ذيل الآية المباركة: فسبحان الله ها رب العرش عما يصفون. إذا أنت تتكلم عن ماذا؟ لا عن الخالقية ولا عن واجب الوجود، وإنما تتكلم عن ماذا؟ عن الربوبية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا القياس أولا قياس اقتراني أو استثنائي. طبعا قد تقول لا مو اقتراني هذا الجواب، لا، الاقتراني كما تعلمون على قسمين: قياس اقتراني حملي، وقياس اقتراني ماذا؟ شرطي. فهل أن هذه الآية المباركة منطقيا هي قياس اقتراني شرطي، أم أنه قياس ماذا؟ استثنائي. هسه لماذا أعبر عن ذلك أو هذه المسألة طرحتها؟ باعتباري شيخنا الأستاذ شيخ جوادي عنده كتاب اسمه المبدأ والمعاد، ما أدري شايفيه لا، المبدأ والمعاد عادة ما موجود في الأسواق، قديم الكتاب حتى من طبعة كتب حديثة، ذاك الكتاب أنا من قديم عندي، فهمت اسمه. هناك يعبر بأنه هذه قضية شنو؟ شرطية، مع أنه هذا القياس إخواني ليس قياسا اقترانيا شرطيا، بل هو قياس استثنائي. أسم من باب المناسبة اللي احنا كنا وعدين الإخوة شنو ضابط الاقتراني وشنو ضابط ماذا الاستثنائي. فيما يتعلق بضابط الاقتراني والاستثنائي، أنه في منطق الشفاء، هاي الطبعة اللي هي مالت سيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، الجزء الثاني صفحة 389، هذه عبارته. يقول في تعريف يعني المقالة الثانية من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق، الفصل الأول، فصل في تعريف القياس الاستثنائي. وإذ قد تكلمنا على القياسات الاقترانية حمليها وشرطيها، فحري بنا أن نتكلم الآن في القياسات الاستثنائية، فنقول أن القياس الاستثنائي مخالف للاقتراني في أن شنو مخالفه؟ التفتوا جيدا. يقول أساسا في القياس الاستثنائي لا بد أن يكون أحد طرفي المطلوب أو نقيضه موجود ماذا؟ ها؟ في لسان الاستدلال. أما في الاقتران موجود. على سبيل المثال أنت تريد أن تثبت أن الإنسان جسم، ماذا تقول؟ تقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، فالإنسان ماذا؟ جسم. هذا الإنسان جسم لا موجود في المقدمة الأولى ولا موجود في المقدمة ماذا؟ ثانية، لأن المقدمة الأولى كل إنسان حيوان، والمقدمة الثانية كل حيوان ماذا؟ جسم. أما النتيجة ما هي؟ كل إنسان جسم، هذه موجودة في المقدمات هي بنفسها، هي أو نقيضها موجود؟ لا أبدا، لا هي ولا نقيضها موجود. أما بخلافه في القياسات شنو؟ الاستثنائية. في القياسات الاستثنائية دائما إما المطلوب وإما ماذا؟ ها؟ نقيضه موجود أين؟ ها؟ في القياس. ولذا انظروا إلى قوله تعالى لو كان فيهما إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله شنو ما جلقوا؟ لفسدتا. هذه لفسدتا هي أحد، هي نقيض المطلوب، تريد أن تثبت أنهما ماذا؟ لم يفسد. شنو المطلوب هو؟ ها؟ فساد أو عدم الفساد؟ عدم الفساد، فنقيضه موجود وين؟ في الآية والفساد. ما أدري واضح ولا؟ ولذا هو يصرح بهذا، يقول فلا المطلوب ولا يكون إلا بالقوة، كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فكل إنسان جسم، فلا المطلوب ولا نقيضه موجودان في هذا القياس الاقتراني بالفعل. وأما إن قلنا إن كان الإنسان حيوانا، هذا اقتراني شرطي، التفتوا لي جيدا، هذاك كان اقتراني شنو؟ حملي. هذا اقتراني شنو؟ شرطي. وإن قلنا إن كان الإنسان حيوانا فالإنسان جسم، أو إن لم يكن الإنسان جسما فليس بحيوان، وقلنا في الأول لكن الإنسان حيوان فأنتج أن الإنسان جسم، ولو قلنا في الثاني فأنتج ذلك، وجدنا أحد طرفي المطلوب وهو الموجب موجودا بالفعل في أحد القياسين، وفي الآخر ماذا؟ نقيضه. كذلك في الآية المباركة، فإن الآية المباركة إنما هي قياس ماذا؟ مو اقتراني شرطي، وإنما هي ماذا؟ هي استثنائي. هذا هم ما كان بحثه. أما تقرير الاستدلال، تقرير الاستدلال كما تعلمون بأنه في كل قياس استثنائي عندكم شنو؟ ها؟ تلازم بين المقدم والتالي، وعدكم ماذا؟ إبطال التالي. إخواني الأعزاء، السيد الطباطبائي هذه الآية المباركة قربها بهذا النحو، لأن قياس استثنائي، ولكنه داخل بين الاصطلاح والقراءة الفلسفية والقراءة القرآنية. يعني مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا؟ يقول لو تعدد الإله كل له سنخية مع من؟ ها؟ مع فعله. فالأول له سنخية مع فعله، والثاني له سنخية مع فعله، وحيث أنهما ممتازان إذن فعلهما متغايران. بعد أكو وحدة نظام أو لا توجد وحدة نظام؟ ها؟ لا يوجد وحدة تدبير. واحد يسأله ومن قال بأن القرآن أصلا قانون السنخية يقبل أصلا بين الفاعل وفعله؟ أصلا منين جبت هذا؟ هذه اصطلاح فلسفي أنت تدخل وين؟ ها؟ في الفهم القرآني. لذا أنا حاولت أنه أساسا نقرأ هذا الدليل قراءة بحسب النص القرآني. القرآن شلون مقرر؟ بغض النظر عن ماذا؟ عن التحليل الفلسفي العقلاني له. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة؟ ولذا بهذا الطريق بعد القضية واضح أصير إخواني. التفتوا جيدا. قوله تعالى لو كان إليه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا التلازم بين المقدم والتالي، والتالي باطل لأنه ليس بفاسد، فالمقدم ماذا؟ مثله. يعني يوجد تعدد آلهة أو لا يوجد؟ لا يوجد. أما المقدمة الأولى، إيش قد عندنا وقت مولانا؟ زين. أما المقدمة الأولى وهي أنه لماذا لو تعددت الآلهة يلزم فساد السماوات والأرض؟ قال تعالى بمقتضى ما ورد في سورة الإسراء، وهو قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذا عندك إله أو إلهين أو ثلاثة، هذول يعملون على شاكلة واحدة أو قل كل يعمل على شاكلته؟ ها؟ شنو؟ شاكلة واحدة الجميع يعمل، لكل يعمل على شاكلته. وصريح الآية المباركة أنه قل كل يعمل على شاكلته. وإذا عمل كل على شاكلته ما هي النتيجة التي ننتهي إليها؟ النتيجة الآية 49 من سورة المؤمنون، إذن لذهب كل إله بما خلق. هاي الآية في سورة المؤمنون الآية 49 مقدمتها هذه. الآية 49 هذه الآية المباركة قال هذه اشتباه، هذه وين يا آية هذه؟ إذن لذهب كل إله بما خلق. غاي جعفري يبلي ولا على بعضهم على بعض بلي بيفد مقدمة أعرفها. 91 91 بل آية واحد بلي بلي أحسنتم الآية 91 أنا اشتباه كاتب هنا بلي. يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لماذا؟ يقول لأنه لو كان معه إله ماذا يفعل؟ إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا يأخذ حصتة ويدبره، ذاك يأخذ حصتة شنو؟ يدبره. فدرالية ما فدرالية ماكو. هذا ما إلى معنى مولا. تقسيم أدوار مولا طائفية عرقية ماكو مولا. هاي مالتي وهذه شنو مالتك. بتعبيرنا إذا نتكلم بلغة منطقية والتالي باطل. لماذا؟ لأنه إذا كل واحد ذهب يفعل كما يريد إذن أكو وحدة تدبير ونظم أو لا يوجد بعد. لا هذا دا يدبر جزء ماله ذاك يدبر ماذا ها الجزء. والمفروض أنه عالم واحد ها خلي ذهنه مو تقول عالمين. هذا دا يدبر العالم ماله هذا دا يدبر لأن المفروض أن العالم ما هو ها العالم واحد ها هاي مقدمات مطوية. وإلا قد واحد يقول بابا هذا دا يخلق هذا دا يدبر فد عالم ذاك هم شنو دا يدبره ماكو تنافي. ليش يفسد هذا دا يشتغل شغلة ذاك دا يشتغل شغل ما أدري واضح ولا. قال إذن لذهب كل إله بما خلق. القرآن يضيف هنا نفت محذور آخر. إذن المحذور الأول ما هو ها انفساخ وحدة التدبير. القرآن الكريم ما يكتفي بهذا يضيف محذور جديد يقول ولا على بعضهم على بعض. لا تبدي فد معركة أخرى يعني مو الشكل ما لأنه يعيفه واحد يستعلي على الآخر لأنه زوج واجب الوجود مولانا. كل واحد عنده قدرة مطلقة مولانا وعنده قدرة أن يسيطر على الآخر. وعلى شنو مولانا ما يحتل الآخر ولا على. هسه قد تقول لي سيدي عشان شنو الملازمات. المهم القرآن شنو خلوا ذينكم القرآن شنو ديبين هاي اللوازم. انت يا حكيم يا متكلم يا مفسر عندك فد بيان لهذه اللوازم اعطني. وقد تعطيني بيان انا اناقشه ولكن هذا لا يؤثر على صحتي هاي المقولة شنو القرآنية. خلي ذهنا كمي. اذا السيد الطبطبائي احنا بغدا ناقشنا تقريبا هذا مو معنى مناقشة الدليل القرآني ها مناقشة شنو البيان العقلاني للنص القرآن. ما أدري واضح هذا. قال ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون اللي يدعون الشرك له أين في الربوبية وفي تدبير هذا العالم. قب من الواضح إذا لزم ذلك قب بعد تدبير يوجد وتدبير وحدة تدبير يوجد في العالم أو لا يوجد. ولذا في كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة عندما يأتي إلى هذا المعنى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. عد عطف تفسيري الإمام سلام الله عليه وتفطرتا. إذن دي يفسر الفساد ماذا بتفطر النظام. وهذا إن شاء الله بعد ذلك سيتضح مأخوذ من سورة الملك هل ترى من فطور. إذن البيان القرآني لهذه الآية ملازمة شنو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا؟ لأنه لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعضين. إيش قدك وقت خلاص. والتالي باطل. يعني شنو والتالي باطل؟ يعني يوجد فساد أو لا يوجد فساد؟ لا يوجد فساد. من أين لا يوجد فساد؟ في قوله تعالى في سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء. أو في سورة الملك وآيات أخرى إن شاء الله غدا سيأتي والحمد لله رب العالمين.